الحركة. وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر من بعد موصول للإخوة الذين أتاحوا تنظيم هذا اللقاء ويسروا لنا من بعد الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بهذا الجمع الكريم، نجدد عهد الله وميثاقه، ونتذاكر أمر ديننا ودنيانا، ونتواصل من بعد انقطاع. وفي مستهل حديثي عن دور المؤسسات، أستشعر بادئ ذي بدء مرارة الألم والحسرة لما أصاب أمتنا العربية والإسلامية من ذل وضعف وهوان، وهي تتلقى الصفعات والضربات تقع على بني جلدتها، فلا يرتفع لها صوت ولا يتحرك لها ساكن، ولا تتأرجح في مشاعرها الحد الأدنى من ضعف الإيمان الذي يسمى شجبا أو ندبا أو تنديدا لمن هو الخصم والحكم. وأحسب أن الأمة في تاريخها على ما أصاب خطها البياني من صعود وهبوط وسمو والحدار لم تعش مثل هذه المرحلة من القاع الحضاري والتخلف المزري والهوان الذي ضرب رواقه عليها، فتعجز عن أن تعبر عن إدانة تتعاطف بها على ما حدث من كيد صليبي تقوده غطرسة أمريكا وهي تضرب بلاد الإسلام في أفغانستان وفي السودان. صمت عربي إسلامي مطبق كصمت أهل القبور، لا يتحرك حتى في الحد الأدنى من أن يعبر عن مشاعره إزاء ما أصاب أمة الإسلام، سوى دويلات تعد على أصابع اليد وهي متهمة بالخروج وبالشذوذ عما سمي بالإجماع العربي. أما بقية تلك الدول فلا تكاد تتحرك ولا تنبس ببنت شفة، وترتد بنا الذاكرة عبر التاريخ لنجد أن الخلافة العباسية وفي أوج محنة خلق القرآن، وطغيان المعتزلة في الحكمة والسلطة على مخالفيه في الرأس في عهد المعتصم، حين استغاثت به امرأة استغاثت حفاظا على شرفها وعرضها، ترك كل خلاف بين أهل الملة الواحدة والقبلة الواحدة، ورفع لواء العزة والانتصار لكرامة هذه المرأة المسلمة، رغم ما قاله له المنجمون من أنك لم تستطيع أن تفتح عمورية إلا بعد أن ينضج التين والعنب. فمضى في تلك المعركة التي رد فيها اعتبار الأمة، ورد فيها شرف الأمة، ورد فيها كرامة الأمة، ورد فيها عزة الأمة، تلك المعركة التي صورها أبو تمام في بائيته الشهيرة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى أن قال: 90,000 كآساد الشرى، نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتقب. وأن مسلما أهين في عهد عمر بن عبد العزيز فكتب لملك الروم: بلغني أن مسلما أهين عندك فابعثه إلي، وإلا أرسلت إليك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. لم يطلب ممن هو الخصم والحكم أن يكون حكما عادلا أو فيصلا في قضيته. اليوم الأمة تدق في حصونها ومعاقلها، وتعبر الطائرات والصواريخ أجواءها، فلا تتحرك ولا بكلمة تعبر عن تضامنها لما أصابت أمة الإسلام من ذل وهوان. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم؟ لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راقلقت ملء أيلاما. في كل شبر زعيم رافع علما يقول إني وحيد الناس في مثلي. تمشي الهزيمة مشيا فوق منكبه لكنه باحتفال النصر في شغلي. في كل شبر زعيم مد قبضته على الجموع فلم تفعل ولم تقل. وكيف ينطق من شدت حناجره وكيف يمشي بعبء القيد ذو الشلل؟ هذه حسرة تخرج بزفراتها من قلب غيور على أمة الإسلام. ونحن نسمع ما حدث من يومين ما حدث على أرض الإسلام في أفغانستان وفي السودان. في السودان مصنع للأدوية شارك في تمويله بنك التنمية الإفريقي لرجل أعمال سوداني يصنع أدوية الملاريا ويصنع الأدوية للأطفال. بدل أن تستورد بالعملة الصعبة وتشكل عبئا ثقيلا على أهل البلد، يوفر هذا المصنع من أكبر المصانع في الشرق الأوسط وفي إفريقيا، وهي محاولة لتوفير الدواء المحلي بالسلعة المحلية للناس. وانتقل إلى رجل أعمال آخر، الرجل القانوني الذي يشرف على المصنع من ناحية قانونية هو أبي الألير. وأبي الألير كان نائبا لرئيس الجمهورية في عهد النميري، وهو الآن معارض للحكم القائم في السودان، يعيش في السودان وهو المستشار القانوني لهذا المصنع. يعني الدولة لا تملك فيه سهما واحدا وليس طرفا فيه لا بمال، وحتى المستشار القانوني معارض للدولة، وأحد أعضاء مجلس الإدارة وهو المحامي غازي سليمان أيضا معارض للنظام ويقود ما سمي بالتحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية ويعيش في السودان، أحد أعضاء مجلس الإدارة. الدولة لا تملك فيه سهما، وهو قطاع خاص ساهم في تمويله بنك التنمية الإفريقية ليسد حاجة ملحة في الواقع السوداني لأدوية الأطفال والمضادات الحيوية وحمى الملاريا التي تجتاح الساحة الإفريقية. فإذا هو يعني يدك دكا كاملا بحجة أنه يصنع المواد الغازية السامة التي تصدر إلى العراق والأموال والكيماويات التي يعتمد عليها الإرهابيون. في مثل هذا الصمت المطبق تخترق الصواريخ الأجواء لكثير من الدول ثم تعبر، ثم لا نجد صوتا يعبر عما أصاب أمتنا من حسرة وألم. أردت بهذا أن نقول كلمة في هذه السياق، في هذا السياق في مستهل محاضرتنا، نعبر عما أصاب الأمة من ضعف وذل وهوان. ولكن الشمس إن بارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين، والأمر إذا ضاق اتسع، ولن يغلب عسر يسرين بإذن الله. فبرغم هذا الظلام البهيم والمستنقع الآتٍ والخطوب المدلهمة، فإننا نرى بشائر هذا النور وبشائر هذا الخير لا يتطرق به إلى قلوبنا يأس، مصداقا لقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وظهور الدين يكون بالبيان والوضوح، ويكون بالغلبة والتمكين. أيها الإخوة، أعود إلى موضوع حديثنا حول دور المؤسسات في الإشعاع الحضاري. وهنا أود أن أجلي بعض المصطلحات، لأن أكثر ما يشيع البلبلة بين أبناء الأمة هو اختلال المفاهيم واضطراب التصورات والتباس كثير من المعاني عند الناس. أخونا الدكتور سيد نوح شرح لكم مفهوم الحضارة التي تعني في عبارة مبسطة الحضارة خلاف البداوة، ومن تكن الحضارة أو الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، يذكر الحضر في مقابل البدو، وتذكر الحضارة في مقابل البداوة. وإذا كانت الحضارة هي مجموع الثقافة والمدنية وأميق على المشاهدة والتجريب والحس والعقل، إذا كانت الحضارة تشكل مجموع هذين الأمرين الثقافة والمدنية، باعتبار أن الإنسان فيه عنصر الطين الذي يلبي أشواقه المادية، وفيه نفخة الروح التي تعبر عن سمو قيمه واتصاله بالملأ الأعلى، فإن هذه الحضارة تعني إمكان مبدأ آخر، وهو إمكان مبدأ التعايش الحضاري أو التعددية الحضارية، إذ أنه من العسير أن تنشأ حضارة واحدة تستأثر بأمر الحياة دون أن يكون للآخر إسهام فيها أو مشاركة في بنائها. هذا معنى ينبغي أن يكون واضحا عندنا. فالحضارة الإسلامية التي نشأت ساهمت مجتمعات فيها، كما أن حضارة الغرب اليوم يعيش في بعض ما يعيش على جوانبها على تراث المسلمين في علومهم ومعارفهم وكسبهم في الأندلس. والأمة كلها، الأمة الإنسانية والبشرية، هذا الكون البشري كله يتفاعل، خلقه الله شعوبا وقبائل ليتعارف لا ليتضاد، وخلقهم مختلفين في ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم وأعراقهم، ومن شأن هذا الاختلاف أن يثري الحياة وأن يجعل فيها التنوع وأن يجعل فيها الخصوبة. ونحن اليوم حينما نتحدث عن أن حضارتنا الإسلامية نطرحها، لا نطرحها لنهدم بها الحضارة القائمة ضربة لازم، هذا مفهوم ينبغي أن يصح، وإنما لنستكمل بها جوانب الخلل والانحراف القيم في مسيرة الحضارة المعاصرة. وهذا يعني أن المحاضرة المعاصرة اليوم ليست شرا محضا، وليست سوءا خالصا، وليست سوادا قادما، إنما هي حضارة فيها الخير والشر، فيها النور والظلام، فيها الإشراق والقتامة. ومن شأننا كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم أصدق تعبير، وهو جاء ليؤسس الحضارة الربانية الإنسانية الأخلاقية، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فهو يقر ما كان من أخلاق الجاهلية متفقا مع مبادئه وأحكامه. وجد عند العرب المروءة والشجاعة، وجد عندهم التحالف على نصرة المظلوم، فقال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أن لي به مثل حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. هذا الحلف الذي عرف بحلف الفضول كان قائما على نصرة المظلوم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا حلف في الإسلام، أي لا حلف يقوم على سارات أهل الجاهلية ونعراتهم الضيقة. قال: وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أي ما كان قائما على الجاهلية في إطار صحيح جاء الإسلام ليزيده توثقا وتأكيدا وبناء. فأقر، كان عند العرب الدية على العاقلة، أقرها الإسلام، كانت لديهم أعراف تتفق. ولذلك قال فقهاؤنا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعندنا من مصادر التشريع العرف، فكل عرف لم يناقض أصلا من أصول الشريعة ولا مقصدا من مقاصدها ولا حكما من أحكامها يمكن أن تبنى عليه الأحكام، وأن يراعى هذا العرف عند تنزيل الأحكام على الواقع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ليهدم ما كان في الجاهلية من أساس، وما جاء ليفوض أركانها من جذوره، وإنما جاء ليبقي على الخير الذي فيه. إن من الخير الذي كان عند أهل الجاهلية أن أهل الزعامة في القبيلة كانوا يترفعون عن صغائر الأمور وتفاتتها، وهذا تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فإن الذي بين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. هذا كان من مآثر الجاهلية، ولكنه كان ذا معرفة وذا مسلك صحيح يقره الإسلام. فإذا جاء الإسلام ليقر الخير الذي عند أهل الجاهلية ويعطي البعد الإيماني لبعض المصطلحات التي ضلت مفاهيمها عند التطبيق، مثلا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا المصطلح صحيح، فأساء أهل الجاهلية تطبيقه، فإنهم ينصرون القريب وإن ما دام من قرابتهم سواء كان ظالما أو مظلوما. جاء الإسلام ليضع الإطار الصحيح، قال: أن تنصره ظالما بأن تردعه عن ظلمه. وضع الإطار لمثل هذا المفهوم. فإذا أخذنا هذه القاعدة لنستن بها، نؤكد أننا حين ننظر إلى هذه الحضارة المعاصرة اليوم، وهي حضارة ليست أوروبية خالصة، وإنما ساهمت فيها حضارات ومجتمعات وأمم وشعوب، فإننا لا ندعو إلى نسفها من جذورها لنقيم على أنقاضها حضارة إسلامية، لأنها في جوانب التقنية وثورة المعلومات وعالم الاتصال وما سمي بالعولمة، وإن كان هذا المصطلح من حيث التصريف اللغوي يعني يحتاج إلى ضبط، ولكن إذا أخذنا العولمة بمعنى العالمية وهي إزالة الحواجز الزمانية والمكانية والثقافية ليعيش الكون المجتمع البشري كله في إطار قرية كونية واحدة تدوم فيها هذه الحواجز، فإن نظرتنا هو أن نستبقي على عناصر مكونات هذه الحضارة الأساسية التي دعا إليها ديننا، وأن نقيل عثرة هذه الحضارة بما فيها من خلل. هذا الخلل يتمثل في الأساس الأخلاقي الذي ينبغي أن يتحمله المسلمون وأن يقدموه إلى البشرية، لتتكامل الحضارة في مسيرتها ولتتوازن وليزول هذا الاختلال في مسيرة الحضارة المعاصرة. وأنا حينما أنظر أقول الأساس الأخلاقي الذي هو دورنا لنقدمه، وهو من مسؤولية المسلمين تجاه العولمة، أتوقف، لأن بعض المسلمين اليوم يتحدثون عن الحضارة الغربية ويقولون إن هذه الحضارة نهضت في شقها المادي وتعثرت في إطارها الأخلاق، وكأن المسلمين اليوم في واقعهم يمثلون هذا الوعاء الأخلاقي الذي يقدمونه للحضارة، ولكن واقع المسلمين أعجز من أن يقدم هذا البديل الأخلاقي، لأنه لم يكن متحققا في واقعهم وفاقد الشيء لا يعطيه. الأمر الثاني أننا حينما نتحدث عن القيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية نحن نتحدث في الحضارة عن القيم التي تتعلق بالسلوك الاجتماعي، الانحراف الأخلاقي، الشذوذ الجنسي، العهر، الفساد، ولكن هنالك قيم إنسانية. هذه القيم الإنسانية نجد مسارها في واقع الحضارة الغربية أقرب إلى الإسلام، نجد أن مسارها أقرب إلى الإسلام منه في مجتمعات المسلمين وبلادهم. انظر إلى قيمة إحسان العمل وتجويده وإتقانه، وهي قيمة أخلاقية إنسانية إنا لنراها في مجتمع الغرب أكثر مما نراها في مجتمع المسلمين. انظر إلى قيمة الحرية، صحيح أن الغرب أخذ بالحرية أبعادا تجاوزت، لأن الحرية تقف عندما تبدأ حرية الآخرين، حريتك تقف عندما تبدأ حرية الآخرين، وهم أطلقوا العنان إليها، ولكن الحرية التي تتصل بحرية الاعتقاد والتفكير والتعبير وحق التنظيم، نجد أن هذه القيم وجدت لها من الأوعية والوسائل والآليات في بلادنا ما لا نجد في هذه البلاد، ما لا نجد في بلاد المسلمين، حتى إن من الدعاة الذين تضيق بهم الحال لهم وعن آرائهم حتى في الغرب سياسة وحكما واقتصادا ما لا يتيسر لهم أن يعبروا عنه في بلاد المسلمين. كذلك قيمة العدل، العدل نرى صحيح أن هنالك خللا في المؤسسة السياسية في الغرب في اختلال المعايير واضطراب الموازين، ولكن نجد أنها فيما يتصل عموما برعاية حقوق الإنسان وبما يتصل بإقامة المؤسسات وسيادة حكم القانون، نجد أنها أرعى لقيمة العدل مما هو في بلاد المسلمين. ولذلك قال علماؤنا: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإذن حينما نتحدث عن القيم التي اختلت في القرن، فنحن ينصرف الذهن إلى الانحراف الأخلاقي السلوكي الاجتماعي، ولكن نرى أن هنالك قيما إنسانية حضارية تشيع في الغرب ممارسة أكثر مما تشيع في مجتمعات المسلمين. والأمة الإسلامية إن لم تحقق هذه المعاني في إطارها قدوة ومصداقية وسلوكا حيا، فإنها أعجز من أن يبلغ نورها تمامه لهذه الحضارة الغربية المعاصرة. هذه قضية أحببت أن ألفت إليها النظر. البعد الثاني أننا حينما نتحدث عن الحضارة ونتحدث عن الغرب، كثير من الإسلاميين حتى الذين يعيشون في بلاد الغرب ينظرون إلى الغرب على أنه كتلة واحدة، كتلة صماء، كأنها هي الكتلة الصليبية، ويحكمون على هذه الكتلة حكما واحدا. أنا أعتقد أن هذا التصور فيه ما فيه من الخلل، ونحن مأمورون شرعا أن نعدل حتى عند شنآن العداوة واستحكام الخلاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الغرب ليس كتلة واحدة، نحن ننظر إلى الغرب المؤسسة السياسية، لكن الغرب هنالك الرأي العام، الشعوب التي تجهل كثيرا عن قضيتنا ونظرا لكثافة الإعلام المضاد، هنالك مؤسسات البحث العلمي ومراكز الدراسات، وهنالك مؤسسات المال والاقتصاد والإعلام، وهنالك المؤسسة السياسية. الغرب فيه مؤسسات المجتمع المدني وهي كثيرة، منها ما تحركه مواريث الحروب الصليبية، ومنها ما يحدوه الإنصاف، ومنها ما ينظر نظرة مصلحية مادية مجردة. ومن الخير لنا أن نتعامل مع الغرب على أنه كتلة متعددة المنافذ والأجزاء والمناحي، لنستطيع أن نحسن التعامل، فالذي يكون منصفا نتعامل معه بمقدار هذا، والذي ينظر إلى المصلحة نبحث عن القاسم المشترك، والذي يحمل روح العداوة نجتهد في أن نحيده. وهذا من فقه الفطن وفقه السياسة الشرعية وفقه الحكمة في التعامل مع الآخر. الغرب كالمستشرقين، والمستشرقون منهم المتحاملون المتعصبون الذين ينظرون إلى الحقيقة من وجه واحد ومنهم المنصفون الذين أنصفوا الإسلام وأنصفوا أئمة الإسلام وأعلام الإسلام وأنصفوا الأمة الإسلامية عبر تاريخها المضيء المشرق. ومن هنا أيها الإخوة أقول كما قال عمرو بن العاص وهو يسأل عن الروم ذكر فيهم تلك الخصال، ذكر حلمهم عند الغضب وذكر مروءتهم وذكر كذا وكذا وكذا، لم يحمل معاداة الروم لأهل الإسلام لم تحمله على أن يغض الطرف أو أن يغضطهم حقهم فيما هم فيه من خير الإنسان. ولذلك نحن نرى يعني أن نتعامل مع الغرب بهذه السياسة، سياسة المنافذ المفتوحة، وأن لا نصنفه تصنيفا واحدا، وأن نكثر من الأصدقاء وأن نزيد من الحلفاء، وبدل أن نلصق التهم والأحكام القاطعة أن نبحث عن القاسم المشترك وأن نحاول أن نحسن عرض قضيتنا لهم حتى نكسب أنصارا. وبفضل الله سبحانه وتعالى نحن نشهد أن من مفكري الغرب وأعلام الغرب من يتوب إلى الإسلام ويعود إلى هداية الرحمن. هذا أمر ثاني أحببت أيضا أن ننبه إليه. الأمر الثالث، كيف تؤدي هذه المؤسسات دورها دون قبل أن تنظر إلى التكييف الفقهي لهذه الدور التي نعيش فيها؟ هذا الغرب الذي نعيش فيه أين يقع؟ ماذا نصنفه؟ هل هو دار حرب؟ هل هو دار عهد؟ هل هو دار دعوة؟ الفقهاء قديما تكلموا عن الأحكام الفقهية المتصلة بالدور، ولكن هذه التقسيمات التي ذكرها الفقهاء بنيت على الواقع ولم تبنى على النصوص، بمعنى أنه وجدت دولة الإسلام، وعلى أساس الموقف من دولة الإسلام تحددت علائق تلك الدول بدولة الإسلام، فمنها ما كان محاربا ومنها ما كان معاهدا ومنها ما كان مسالما، وعاش من أهل الديانات من كان مواطنا في دائرة الإسلام وفي ظل دولة الإسلام. هذا التقسيم اليوم يحتاج إلى اجتهاد معاصر. ليست هنالك دولة خلاف، وليست هنالك دولة تدعي وحدها أنها تتحدث باسم المسلمين في العالم، ودول المسلمين تقيم معاهدات ومواثيق دولية بينها وبين هذه الدول. أقول إن بلاد الغرب التي نعيش فيها في إطار التصنيف الفقهي هي دار عهد، دار عهد. أنت حينما تطلب تأشير الدخول للدخول إلى هذه البلاد زائرا أو طالبا دارسا أو للإقامة والعمل، فإنك تمنح هذه التأشيرة التي تعني فيما تعني أنك في ذمة هذا البلد، في حمايته، في رعايته، في أمن سلطاته. إذا ما توفره لك من حماية ورعاية وعهد أن تحترم قوانينها وأن لا تخل بأمنها، فهذا عهد وعقد من طرفين، طرف أنت وطرف هي الدولة. فأنت حين تمنح هذه التأشيرة وتأخذها عليك أن تلتزم بمضمون هذا العهد والميثاق، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي أوثق العهود. فلا يمكن أن تتخذ هذا مطية ثم تدخل إلى البلاد فتستحل الحرام حلالا، لا تدفع فاتورة الكهرباء ولا الموية ولا إجرة الدار، وأن تتحايل وتقول هؤلاء كفار محاربون يدعمون الصليبية الحاقدة والماسونية المافرة ويدعمون إسرائيل، وبالتالي فأموالهم حلال وغنيمة لنا. الحقيقة هو يريد أن ينطلق منطلقا دينيا شائها، ولكن حتى هذه المال الأموال التي يستحلها لا يدفعها لا لفلسطين ولا لحماس ولا للمجاهدين، وإنما تعود له ولأسرته. المدخل الذي دخل منه مدخلا دينيا، ولكن انتهى عند مصلحة ذاتية خاصة. أقول هذا خلل معوج وانحراف في تفكيرنا الفقهي ينبغي أن يصحح. النبي عليه الصلاة والسلام حاربه أهل مكة وناصبوه العداء واستعملوا كل سبيل في الإيذاء به وبدعوته وبقومه وأصحابه، فلما أراد أن يغادر مكة أمر عليا أن يرد الودائع إلى أهلها. ما قال هؤلاء يحاربونني فأموالهم حل لي أستعين بها على حربهم. لم يغادر مكة إلا بعد أن رد الوداء، أمر عليا أن يرد الوداء إلى أهله. فنحن في دار عهد، ينبغي أن نحترم العهد الذي بيننا وبين هؤلاء القوم. وإن وجدت في هذه القوانين ما لا يسعك فيه البقاء شرعا فانصرف إلى دار أخرى، ولا تشوه صورة الإسلام والمسلمين. وإلا قل لي بالله عليك كيف تسرق وتدعوهم إلى الإسلام الذي يقيم حد السرق على السارق؟ كيف تحدثهم عن الصدق وأنت تكذب؟ كيف تحدثهم عن الإسلام الذي يرعى العهود والذمم والأمانات وأنت تخون وتغدر؟ إن مثل هذا السلوك الذي يمازيه بعض من ينتسبون إلى الدعوة يمثل صدا عن سبيل الله. ولذلك في معنى الآية ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إن من فتنة الكفار ومن صدهم عن سبيل الله هو سلوك بعض المسلمين المنتسبين إلى الإسلام حين ينحرف فهمهم وحين يسوء تطبيقهم لهذا الدين. إذن التكييف الفقهي أنها دار عهد وأنها دار دعوة، باعتبار أن الدعوة متاحة إلينا أن نعبر عنها من خلال مساجدنا ومراكزنا ومنتدياتنا ومنتديات غيرنا، فلا يجرم علينا أن ندعو إلى ديننا وأن نثقف به وأن نعبر عن كل ما هو متاح لنا من وسائل الإعلام بحسب ما نستغله من إمكانات ونستخدمه من ظروف. فهي دار دعوة من جهة، وهي دار عهد من جهة. وإذا قيل دار دعوة فيعني أن السبب الذي ذكره كثير من المفكرين المعاصرين في مشروعية الجهاد، الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الدفع الذي تدفع فيه العدو الصائح زي حالة إسرائيل، حالة المجاهدين في فلسطين لدفع العدو الصائح، هذا لا إشكال فيه. وهنالك الجهاد بالمعنى الآخر، وهو إزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة. أنا أعتقد أن هذا القدر لم يعد له ما يبرره الآن على الأقل في بلاد الغرب، فتستطيع أن تدعو سلما إلى عقيدتك وإلى فكرك وإلى رأيك بالحجة والبرهان النظري وبالقدوة والسلوك العملي. فإذا من ناحية التصنيف الفقهي دار عهد ودار دعوة. الأمر الرابع العلاقة التي تبنى بيننا وبين أهل الكتاب. هنا مفاهيم لا بد أن تصحح، مفاهيم أنا بدأت بهذه النقاط لأنها الأساس الأصولي في العلاقة، ولا بد أن تكيف العلاقة والرؤية بناء على هذا المدخل الأصولي قبل أن نتحدث عن الدور العملي الذي تقوم به المؤسسات. لأنه الدور العملي إذا لم يبنى على أرضية شرعية صحيحة يمكن أن يحدث فيه اضطراب وانحراف. فأقول أهل الكتاب هنالك مفاهيم ينبغي أن تصحح. المفهوم الأول مفهوم الولاء والبراء. بعض الناس وبعض الإسلاميين في هذه البلاد يتصورون أن نشوء علاقة تقوم على قدر من الصداقة وإن شئت المودة وإن شئت العاطفة بينك وبين أهل الكتاب فإن هذا يتنافى مع مبدأ الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر. وهذا التعريف أو هذا التفصيل لمفهوم الولاء والبراء ترتب عليه إخلال في بناء العلاقة بيننا وبين غيرنا. ما هو الولاء والبراء؟ الولاء يا أخواننا يتكون من أمرين، من حب ونصرة. والحب عمل قلبي، والأصل أن الحب الإيماني لا ينعقد إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. الحب الذي ينبع من أساس العقيدة، من أساس العقيدة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا الحب الذي يبنى على العقيدة والإيمان يكون لأهل الإيمان، فنحن بهذا نتبرأ من الكفر وأهله. ولكن يمكن أن تنشأ في علاقات المجتمع البشري والإنساني روابط وعلاقات لا تتناقض مع العقيدة، ولكنها في أمور جزئية أخرى. فالإنسان يحب وطنه، والإنسان يحب والديه، والإنسان يحب قبل ذلك كله يحب ربه ويحب نبيه ويحب وطنه ويحب والديه ويحب جاره ويحب أصدقائه ويحب زوجته. ولكن هذه المراتب من المحاب والمودات تختلف. يحب كسبه التجاري، المحذور أن يكون هذا الحب يتنافى مع ذاك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن ليس المحذور أن يحب الإنسان المال، وإنه لحب الخير لشديد، أو أن يحب الوطن. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه من جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. أن يحب الوطن، أن يحب، ولكن أن لا يكون ذلك على حساب حب الله ورسوله. ومن هنا أقول يمكن أن أولا هنالك قدر تتأسس فيه العلاقة بيننا وبين أهل الكتاب. هذه نقطة أيها الإخوة مهمة جدا، يعني أرجو أن ننتبه إليها. الأساس الأول في علاقتنا شعورنا بإنسانية الإنسان، أننا تجمعنا أخوة الإنسانية. وهذه أخوة، هذه رابطة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الدعاء: وأشهد أن العباد كلهم إخوة. العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم. والقرآن يعلمنا هذا الأدب: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. هو يرسل، أرسله الله إلى قوم كافرين، ولكن على ما التقى عليهم، التقى معهم في أخوة إنسانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأشهد أن العباد إخوة. أخوة الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب. والشعور بإنسانية الإنسان هو الأساس لمدخل العلاقة بيننا وبين أهل الكتاب. التكريم لبني آدم من حيث هو آدمي بصرف النظر عن إيمانه. الإيمان هذا تكريم آخر. ولذلك قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم للإنسان من حيث هو إنسان مكرم، مكرم في الملأ الأعلى. وقد ظهر سر تفضيله يوم أن أمر الله تعالى السجود لآدم، وظهر سر تفضيله يوم أن علم الله آدم الأسماء، أسماء اللغات ومفاتيح العلوم التي عجزت الملائكة عن إدراكها. ومكرم في الأرض بأن سخرت له جميع كائنات الوجود، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. فهذا التكريم الإلهي للإنسان هو مدخلنا أن نشعر بإنسانية الإنسان أيا كان دينه ومعتقده. قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي، حين مرت به قيل أن إنها جنازة يهودي يا رسول الله، قال أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ كرم النفس التي كرمها الله تعالى. الشعور بإنسانية الإنسان. المدخل الثاني التعارف بين بني البشر. خلق الله البشر قبائل وشعوبا لا لنتناكر وإنما نتعارف. هذا التعارف، التعارف يعني أن ثمة علاقات تنشأ وروابط تقوم واتصالات تتأكد بين الناس. التعارف من شأنه أن يبني العلاقات وأن يوثق الصلاة. المبدأ الثالث السلام. السلام الأصل في العلاقات الإنسانية السلام، وليست الحرب، والحرب استثناء وطارئ. ولذلك أمرنا وجاءت مقاصد الشرع كلها لتحقق سلام المجتمع وأمن المجتمع، أن يكون الإنسان آمنا في دينه، في ماله، في عرضه، في أسرته. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. السلام الاجتماعي هو أساس أيضا في العلاقة. المدخل الرابع في العلاقة مع غيرنا أن نعاملهم بالبر والقسط ما داموا مسالمين لنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر هو حسن الخلق، بل هو أعلى درجات حسن الخلق. والقسط هو العدل، بل هو مرتبة فوق العدل وهي الفضل والإحسان. إذن فالأساس الذي يحكم حركة التعامل بيننا وبين غيرنا جماعه أمران: بر وقسط، أعلى درجات حسن الخلق، والفضل والإحسان، وهما مرتبتان بعد العدل. هذا هو الإطار الذي. ثم الأساس الخامس المواثيق والعهود، أن نرعاها وأن نحترمها وأن نفي بها ما دمنا قد قبلناها طائعين راضين ما دامت لا تحرم حلالا ولا تحل حرام. هذه هي الأسس. وبالتالي إذا كان هذا هو مدخل العلاقة، فإذا يمكن أن تنشأ الصداقة، يمكن أن تنشأ مودة بينك وبين غيرك من المسلمين. وأود أن أضيف كتابية: المرأة من أهل الكتاب، وهل العلاقة الزوجية تنشأ إلا من باب السكن والمودة والرحمة؟ يعني أنت تدخل عليها وهي زوجتك، تدخل عليها متقطم الجبين محمر العينين منتفخ الأوداج، لا تبش في وجهها ولا تهش لها. دي الحقيقة دي ملحمة، ملحمة حرب، وليست علاقة. علاقة بنيت على السكن والمودة. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني حياة يعيش الناس فيها كل درجات الخصوصية. ثم تنجب لك تلك الزوجة أولادا، فأنت أب لأبنائك وأخوال أبنائك من أهل الكتاب، تقوم علاقة النسب والمصاهرة والرحم، والرحم موصول بعرش الرحمن، من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله. إذن هذه العلاقة التي بنيت على الزواج بالكتابية قامت على أساس مودة ورحمة. والأبناء الذين انحدروا من صلبها بينك وبينهم صلة الأبوة والعاطفة والمحبة والرحمة. وكذلك أخوال أبنائك تنعقد بينهم صلة التراحم والنسب والمطاهرة. هذه أسرة ولبنة في المجتمع قامت على أساس هذه الصلة. فيمكن أن تنعقد الصلة بينك وبين جارك من أهل الكتاب، وجدت فيه صدق القول وعفة الكلمة وطهر اللسان وإتقان العمل والنظافة، فأحببت فيه هذه الخصال التي هي خصال إنسانية ربانية أخلاقية، فانبنت العلاقة على الالتقاء على هذه القواسم المشتركة. فهل هذا يتنافى مع مفهوم الولاء والبراء؟ لا. إذن هذا هو الأساس الذي ننظر فيه من خلال علاقتنا نحن معشر المسلمين أصحاب دعوة ورسالة عبر عنها القرآن بأنها رحمة للعالمين لا تخص المؤمنين وحده، وإنما تعم المؤمن والكافر. وهذا الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، خاصة بالمؤمنين. أما الرحمن معناها الذي وسعت رحمته الخلق وعمت المؤمن والكافر في أرزاقهم ومعاتهم وآجالهم. رحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإمام علي لما أرسل مالك بن الأشتر والله ولاية النصر قال لو الناس صنفان، إما أخوك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق، يعني أخوك في الإنسانية، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحه مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك. إذن ما قال له يا أخي أنت أرحم المؤمنين وكن غليظا على أهل الكتاب. هذا هو أساس اللي يمكن أن تبنى عليه العلاقة والنظرة في العلاقة بيننا وبين أهل الكتاب. وهنا أود أن أقول إن بعض كتابات فقهائنا من الأئمة الأعلام تأثرت في ظروف تاريخية بصراعات الحروب الصليبية وصراعات ظرفية أوجبت أن يتكلموا باجتهادات لا تلزمنا اليوم. وعلى رأس هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله كتب في أحكام أهل الذمة وغيرهم كتابات، هذه الكتابات هي اجتهادات بنيت على ظروف الصراع والتدافع بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وبعض النصوص التي جاءت في العلاقة مع أهل الكتاب جاءت استثناء وليست الأصل، مثل لا تبدأوهم بالسلام أو اضطروهم إلى أضيق الطريق. هذه نصوص تتعلق بفقه الاستثناء. اليهود كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويشتمونه ويهزؤون به، ففي مقابل الهزء وهذه السخرية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأوهم بالسلام، وكانوا يقولون السلام عليكم يعني الموت، فرد عليهم بهذا. وكذلك يضطرون إلى أضيق حتى يتحقق فيهم الصغار والذل. هذا فقه الاستثناء ليس هو الأصل في العلاقة الإنسانية التي بيّنتها لكم بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة ومن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولذلك من الخطأ أيها الإخوة إنه نحن نعتمد على نص واحد. يجي واحد هنا يقول لك يا أخي لا تبدأ بالسلام، يعني واحد عندك المشرف عليك بتاعة رسالة الدكتورة والماجستير في الجامعة السوبرفايزر لا 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 تأتيه من الصباح وتلقي له بأوراق بحثك، لا تحييه تحية الصباح ولا تسلم عليه وأنت في هذه البلاد، وأنت تحسب نفسك داعية تدعو إلى الله بخلق، أي إسلام هذا وأي دعوة هذه التي تقبل الناس من الصباح تقابلهم بهذا الوجه الكالح وأنت لا تبادلهم فيه التحية، ثم نحن لا نحييهم بتحيتنا الخاصة تحية الإسلام، نحن نحييهم بتحيتي good morning صباح الخير، نحن لا نحييهم بتحيتنا السلام عليكم التي تخصنا نحن، لم إنما نحييهم بتحيتنا التي هي إطار في العلاقة بيننا وبينهم، ثم اضطروهم إلى أضيق الطريق. أيضا يفهم هذا في السياق، واحد يجيب لك السيارة بتاعته يقول لك والله الموتر وي ولا الهاي وي، ائتي بسيارتك ثم زاحم السيارات حتى تقصيهم لتحقق هذه السنة، ده يعني فهم أبله. فهذه النصوص ينبغي أن تفهم في سياقها، سياق الاستثناء، سياق الظرف الطارئ وليس الإطار الطبيعي في العلاقات الإنسانية التي تنشأ بيننا وبين غيرنا وبالنسبة لهؤلاء القوم. فهذه أيها الإخوة يعني مفاهيم مهمة جدا، أن هذه الدور أعود وأؤكد تقع في إطار التصنيف الفقهي على أنها دار عهد ودار دعوة، أن واجب الاحترام نظير ما تؤمنه لك تلك البلاد، احترام لقوانينها واجب ولا يجوز الإخلال بأمن المجتمع فيها. الأمر الثالث أننا بيننا وبين القوم عهود ومواثيق، الوفاء بها واجب شرعا، يجب علينا إما من باب السعة وإما من باب الضرورة نظرا لتعذر بعض أوضاع المسلمين في بلادهم التي يتعذر عليهم الرجوع إليها. فنحترم هذه القوانين ونلتزم بها، وأن نعتبر بعدا آخر وهو أن الوجود الإسلامي في بلاد الغرب لم يعد وجودا طارئا، لم يعد وجودا مهاجرا، طلبة يتلقون العلم ويحملون الشهادات ثم يعودون إلى بلادهم، وإنما غدا وجودا أصيلا مستوطنا يحمل كثير منهم جنسية أهل هذا البلد، وأبناء الجيل الثاني حملوا الجنسية وحملوا لغة القوم وأصبحوا يعرفون من أعراف هذه البيئة وتقاليدها ما لا يعرفونه عن بيئة آبائهم وأجدادهم في المشرق، أصبحوا من نسيج هذا المجتمع. ولذلك أقول إن المنطلق في دور المؤسسات أن تنظر أنها في هذا المجتمع هي بمثابة القوم الذين استهموا على سفينة، وأن هذا المجتمع إذا أصابه خرق فكري أو اجتماعي أو سلوكي أو حضاري سينعكس ويرتد تبتد آثاره علينا، فينبغي أن نسعى على أن نسد هذا الخرق. فنحن أبناء الجيل هنا الذين يحملون الجنسية يحرصون على خير هذا المجتمع، على خيره الديني والدنيوي، أقولها بكل صراحة، خير هذا المجتمع، لأن المسلم الذي يجسد روح الهداية للبشرية يسوءه معصية الناس ولا يحقد على أشخاصهم. نحن أصحاب رسالة، هنالك فرق بين أن أكره معصية العاصي وأن أكره كفر الكافر، وبين بين أن أحقد على ذوات الناس. المسلم لا يتطرق في قلبه، لا يتطرق إلى قلبه حقد، يحمل الهداية ويحمل النور ومشاعر الخير، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا المعنى ينبغي أن نكون حريصا، نحرص على خير، نعتبر نفسنا جزء من نسيج هذا المجتمع، خيره علينا وشره علينا، فنحن لن نتركهم ليفعلوا ما أرادوا، وإنما نجتهد أن نسد هذه الخروق التي تنشأ في بناء هذا المجتمع الفكري والحضاري. فإذا انطلقنا أيها الإخوة في مؤسساتنا من أن المجتمع الجالية الإسلامية هي جالية غدت أصيلة ومستوطنة في هذا المجتمع، وأن المجتمع دار عهد ودعوة، وأن العلاقة تتأسس معه على أساس البر والتعارف والسلام وحفظ العهود والمواثيق، فإن هذا يعني ضرورة التفاعل الإيجابي وليست القوقعة والانكفاء على الذات والانعزال. التفاعل الإيجابي الذي نأخذ فيه خير هذا المجتمع وندع شره، ونمنحهم خيرنا ونكف عنهم شرنا، التفاعل الذي يجعلنا نحتفظ بخصوصيتنا الحضارية وبذاتيتنا وهويتنا، ولكن نتفاعل تفاعلا إيجابيا مع هذا المجتمع. فحدودنا ليست المساجد، حدودنا ليست مراكزنا ومؤسساتنا التعليمية في بلاد الغرب، حدودنا كل مرفق نستطيع أن نقول فيه كلمة لا إله إلا الله بالقول وبالسلوك وبالعمل. نقدم القدوة السابقة ونحن في المعمل، نقدم التجويد والإتقان ونحن في المصنع، نقدم الإحسان والنظام ونحن في المدرسة. وكذلك نتفاعل المسلمين في الدنمارك لما كانت انتخابات لعمدة بلدية كوبنهاجن ولهم وجود، أصبح هذا الوجود يشكل تأثيرا في العملية الانتخابية، فجاءوا إلى عمدة الرجل المرشح وقالوا له سندعمك بأصواتنا، ولكن نحن الجالية الإسلامية لها مطالب، تريد مدرسة وتريد كذا وتريد كذا وتريد كذا، وتعالى ودعي إلى يوم الجمعة وشهد المسجد الكبير يأمه المصلون وتأمه المؤمنات المحجبات، شهد هذه الآلاف الكثرة الكاثرة من المسلمين. قالوا له إن هؤلاء يمكن أن يصوتوا لك، ولكن في مقابل التصويت هنالك مصالح مشروعة لهم بمقتضى القانون يريدون أن يحققوها، تأمينا لدينهم وعقيدتهم وتربية أبنائهم، فحققوا من خلال هذا الكسب مكاسب لهم. هذا ضرب من التفاعل الإيجابي. أصواتنا يمكن أن تكون مؤثرة في يوم ما، وقد أصبحت مؤثرة في بعض المناطق والبلاد، فنحقق من خلال هذا الوجود الفاعل بالنسبة لمؤسساتنا. البعد الثاني في رسالة المؤسسات أيها الإخوة، ونحن ننفعل بقضايا المشرق وهمومه، لا ينبغي أن تكون هموم المشرق على حساب أولويات الدعوة في بلاد الغرب. يعني نحن عندنا بلاوي كثيرة في بلادنا، خلونا نحن في بلاد المشرق نصارع هذه البلاوي والمشاكل، ما تجعلوها أنتم قضيتكم الأولى والثانية والثالثة. مثلا قضية الحكام وبلاوي الحكام ومآسي الحكام وانحراف الحكام، بعض الدعاة يعيشون في بلاد الغرب وكأنهم بيئة منبتة عن هذا المجتمع، مقطوعة الرحم عن هذه البيئة التي يعيشون فيها، لا يعرفون شيئا عن هموم جاليتهم ولا يقدمون حلا لمشكلاتها، كل همهم إذا وقف في خطبة أو تكلم في درس أو وعظ الناس فهو يتحدث عن انحراف الحكام وكفر الحكام ودولة الإسلام. إننا لن نستطيع أن نقدم خطوة لو ملأنا مجلدات في يعني سباب الحكام وشتائمهم. بعض الناس أصبح سب الحكام مثل التسبيح، واحد يقول سبحان الله والحمد لله، لا بد يكتب معه حاكم ولا حاكم. يعني أصبحت هذه القضية كأنها تعبر عن يعني أن هذا الرجل ما شاء الله يعني دينه قوي صاحب عزيمة ولا يخشى إلا الله. لا بد يا أيها الإخوة نرتب أولوياتنا ترتيب صحيح، فقه الأولويات. هنالك مجتمعاتنا في بلاد المشرق إن شاء الله هنالك دعاء وهنالك رجال وهنالك علماء يسدون ما يستطيعون من الثغور، وأنتم عليكم أن تسدوا من الثغور فيما كلفتم به في واقعكم. ما نخلط الأوراق، نرتب أولوياتنا ترتيب صحيح. إن على المؤسسات مهمتين في بلاد الغرب، مهمة تتعلق بالجالية والوجود الإسلامي التي نسميها أمة الإجابة التي استجابت لله وللرسول، وأمة الدعوة وهم غير المسلمين يخاطبون بالإسلام. أمة الإجابة وهي الجالية الإسلامية، علينا أن نبذل رسالتنا ليكون الواحد من المسلمين صحيح العقيدة سليم العبادة قوي الفكر متين الخلق، يجسد دينه تجسيدا صحيحا، وننشئ أسر تقدم البدائل الإسلامية، ولنا رسالة تجاه غير المسلمين وهي رسالة عظيمة. ولكن بعض الناس قد يحسن أن يخاطب أمة الإجابة لا يحسن أن يخاطب أمة الدعوة. يعني إمام مسجد ممكن يعلم المسلمين الفقه، أحكام العبادات، أحكام الزواج، العلاقات الشخصية، لكن ليس بالضرورة يا أخواننا إمام المسجد ولا إمام المركز يستطيع أن يخاطب المستشرقين وأن يحاورهم في قضية الحوار بين الإسلام والغرب أو قضايا صراع الحضارات. كل فن له رجاله وأهله، ودارين نتخلى من النظرية بتاعت كل دي، الواحد يكون عايز يبقى فقيه وإمام ومحلل سياسي ومفتي واقتصادي وبتاع استثمارات ومدير مركز، يعني لا هو يتقن الجميع ولا يستطيع أن يؤدي واحدة. لا بد أن تعتمد المؤسسات قضية التخصص. لا لا انت ان شاء الله معانا هنا. نعم. فكل له رجاله واهله، فاسالوا اهل الذكر، اهل الذكر اهل الاختصاص. نحن في بعض الناس عندهم قدره على ان يحاوروا الغربيين خطابا عقليا بالاطار العقلي، اطار الفلسفي، بالفكر. ما يستطيع انسان ان يدخل في الحوار مع الغرب وهو ليس متمكن في لغه القوم. ما اعني مجرد اللغه، يعني المفردات التي يتعامل بها الانسان في السوق حينما يريد ان يشتري شيئا، لا، اللغه العميقه التي يغوص بها في اعماق الفكر وقضايا الفلسفه لابد ان يكون. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللسان مش مجرد اللغه المشتركه، لكن الافق الحضاري، السقف الثقافي، لابد ان يكون ضليعا في اللغه، وضليعا في الثقافه الغربيه المعاصره، وضليعا في فهم دينه ومقاصده، وضليعا في فقه الواقع الذي يعيش فيه. يعني واحد يكون عايش طول حياته في لا يعرف من المغرب اي شيء، ثم يريد ان يخاطب الناس خطابا لا وجود له. فزي ما يعني علي بن الجهم حينما اراد ان يمدح المتوكل، ليس في ثقافته الا انه يعيش مع الدواب والكلاب، قال له انت كالكلب في حصادك للود وكالسيف في قراع الخطوب. ما عنده ماده غير كذا. فالوزراء قالوا يعني اسات الى الامير، فارادوا ان يطرحوه ارضا وان يوسعوه ضربا. قال الملك، قال لهم دعوه، انما تكلم بلسان حاله. هذه هي البيئة التي عاش فيها. ثم أمر بأن يرسل إلى الرصافة، مكث عاما في الرصافة بين البساتين الفيحاء والرياض النظيرة والمياه الجارية والوجوه الحسان. ثم جاء بعد عام يمدح الخليفة وقال له: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. سبحان الله، من المغير من حال إلى حال. فأنا أعتقد بعض إخواننا يعني يفتقدون إلى التمكن الثقافي. فالدعاة والوعاظ والأئمة الذين يصلحون لخطاب الجالية في همومها الدعوية والعبادية والأخلاقية والاجتماعية، غير الدعاة الذين يصلحون لخطاب العقل الغربي والمثقف الغربي والحوار مع الغرب. فنعتمد مبدأ التخصص مبدأ كبيرا. الأمر الثاني، ونحن نحاور أهل الغرب، من الخطأ جدا أن نبدأ بالمختلف فيه قبل المتفق عليه. وده منهج القرآن يا أخواننا. القرآن: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. يعني تبدأ بالأرضية المشتركة. واحد يقول لك: لا، الإسلام والجاهلية لا يلتقيان، لا في أول الطريق ولا في نصف ولا. هذا مش صحيح. يمكن أن يلتقيان، يمكن يعني يمكن أن نلتقي في قضية متعلقة برعاية حقوق الإنسان وكرامة حقوق الإنسان. ليس هنالك من دين أعلى كرامة الإنسان وحقه وحريته كما طرحها الإسلام، والغرب اليوم يتشدق بها. طيب، ألا يمكن أن يشكل هذا أرضية مشتركة للحوار بيننا وبينهم؟ الحوار بين أهل الأديان. واحد يقول لك: لا يمكن أن نلتقي. يمكن أن نلتقي، يمكن أن تلتقي الأديان على محاربة الإلحاد، يمكن أن تلتقي الأديان وتتعاون على محاربة الإباحية والتحلل الأخلاقي والفساد، باعتبار أن جميع الأديان حاربت منكرات الأخلاق. يمكن أن يكون هذا قاسم مشترك. هنالك من دعا إلى صدام الحضارات. نحن نقول: لا، إنما ندعو إلى تعايش الحضارات وتواصل الحضارات وتفاعل الحضارات. حضارات يأخذ بعضها بعضا. فالحوار بيننا وبين الغرب يمكن أن يأخذ آماد بعيدة وقواسم مشتركة يمكن أن نلتقي وأن نتحاور فيها مع العقلاء. وقامت اليوم مراكز للبحث ومجال للدراسات، يمكن أن نعمق من هذا الشأن ويبدأ نبدأ هذا الحوار. وأنا أعتقد أن الحوار ده يعني يزيل كثير من العقبات، لأن هنالك تشوه حادث في الذهنية الغربية نحو الإسلام. واجب علينا أن نزيل هذا التشوه، ولكن هذا التشوه يحتاج إلى من يحسن عرض الإسلام، يحسن عرض الإسلام. ولذلك أنا قلت التخصص لأنه أحيانا نحن كثيرا ما نسيء إلى الإسلام بعرضه، إما نختزل في قضايا جزئية أو نختزل في قضايا تاريخية. نحن نريد، وهنا أحذر من تيارات وأقولها بصراحة وأضع النقط على الحروف، مما يشكل عقبات في تصحيح صورة الإسلام عند الغرب. أولا التيار الخرافي الذي يقدم الإسلام على أنه غيبيات لا تعترف بالسنن الإلهية في المجتمع البشري ولا تعترف بقانون الأسباب والمسببات، التيار الخرافي الذي يحيل كل شيء إلى الغيب، وهذا الحقيقة فيه خلل. وهنالك التيار الحرفي، التيار الذي يقف عند النصوص الجزئية ويغفل المقاصد الكلية، التيار الذي يختل عنده ترتيب الأولويات، أن الإسلام فقط محصور في تقصير الثوب وفي إطالة اللحية وفي السواك وفي تحريم التصوير الفوتوغرافي وفي النقاب على المرأة. وكذلك أن نحذر من التيار الثالث وهو تيار الغضب، تيار الغضب الجارف الذي يريد أن يستعمل القوة دون نظر إلى استيفاء شروطها ومتطلباتها. نحن نريد أن نحاور الغضب من خلال تيار الوسطية والاعتدال، التيار الذي يعرض الإسلام من خلال حقائقه الكبرى، العقيدة الربانية والأخلاق والعبادات ونظام الحياة، يعرض الإسلام من خلال تكريمه للإنسان ورعايته للإنسان، يعرض الإسلام من خلاله التزامه بمبادئ الشورى والعدالة والمساواة، يعرض الإسلام من خلاله التواصل بين الحضارات والتعايش بين الأمم والشعوب، يعرض الإسلام من خلال النماذج الكلية التي تسعى إلى تحقيق مهمة الاستخلاف وعمارة الكون وعبادة الله. فتيار الوسطية والاعتدال الذي يجمع بين الدين والدنيا، بين العاطفة والقلب، بين المادة والروح، بين المثال والواقع، هذا هو التيار الذي نحرص على أن نثبت فيه مثل هذه القيم. نحذر التيار الحرفي الذي يضيق ويقدم الإسلام في صور قوالب جامدة لا تتفاعل، نحذر من التيار الخرافي الذي لا يعترف بسنن الله في المجتمع البشري، وتيار الغضب الذي لا يراعي سنة الإسلام في بناء الحضارات وموتها، ونحرص على مثل هذا التيار. القاعدة الأخرى في دور المؤسسات وهي تتعامل مع هذا المجتمع الغربي، أن نطرح سواء كان نعمل نحن في دائرة أمة الإجابة الجاليات الإسلامية أو المجتمع الغربي، نطرح على تقديم البدائل. يا إخوة، من اليسير جدا أن نهدم الباطل، ومن العسير أن نبني الحق. إن مهمة البناء أشق من مهمة الهد. ما تقدم الإسلام على أنه جملة من القيود، جملة من المحرمات، جملة من الممنوعات. إذا قلت الحرام قدم للناس البديل الحلال. الإسلام حرم الزنا أباح الزواج، حرم الربا أباح البيع، حرم القمار أباح أنواع اللهو المباح. إذن فينبغي أن نجتهد في أن نقدم البدائل التي تقرب الناس نحو صورة الإسلام التي ننشدها. وفي هذه أقول أن نعتمد مبدأين: أن نيسر في الفتوى وأن نبشر بالدعوة. التبشير بالدعوة والتيسير في الفتوى. لا نعني بالتيسير في الفتوى التميع، ولكن أن نأخذ الوسط، وإذا كان هنالك من خلاف أن ييسر على المسلمين، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا أو متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. وقوله لأبي موسى الأشعري ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة. وقد قال إمام الفقه والحديث والورع سفيان الثوري: إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. نحرص على أن المسائل تقدم البديل، المعالجات. والنقطة الأخيرة، نحاول أن نعرض قضايانا وأن نزينها بالقيم الجمالية. نحن مشكلتنا لأنه هنالك حجاب كثيف. الزمن انتهى ونختم بهذه النقطة. حجاب كثيف من صور التاريخ، والمجتمع الغربي مجتمع طغت فيه الحياة المادية. ولذلك بعض إخواننا اللي دارين يدعو الغربيين وعايزين يدخلوا لهم من مدخل أن يزهدوهم في الدنيا، فهو رهان خاسر. الدنيا دخلت عليهم في عقولهم وفي أفئدتهم، وهي زينتهم ومنتهى آمالهم وطموحهم. بعضهم يريد أن يدخله الإسلام، وأول شيء يبدأ معاه أن يحسم المعركة التي بينه وبين الدنيا. عشان كده في مفاهيم ينبغي أن تصحح، وأن ندخل لكل قوم بلباسهم الذي يحب أحدهم أن يدخل به إليه. الدنيا صحيح، يعني خلق الله سبحانه وتعالى يتجلى مما يتجلى في بعض مظاهره في هذه الطبيعة التي حظى الله بها القوم في هذه البلاد من الخضرة والهواء والمناظر وغير ذلك. فنعمق لهم هذا المفهوم التكاملي في رسالة الإسلام. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالناس. واحد من يكون كافر مفلس مصيبة كبيرة الحقيقة. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع. شوف القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. الدين والدنيا. ففي هذا الطرح علينا أن نعمق، ونحن في بيئة تعتمد على الجمال أساسا، أن نجعل من مدخل دعوتنا الإحساس والتذوق للقيم الجمالية. يقول والله الشيوخ كمان بيتكلم عن الجمال، الجمال الكلام فيه حرام. الجمال من أعظم القيم التي دعا إليها الإسلام، ليس فقط جمال الشكل والصورة، وإنما الجمال الذي تخرج به من جمال الصنعة إلى جمال الصانع وإبداعه. والجمال ارتبط بالقيم الأخلاقية. أمر الله تعالى بالصبر الجميل وبالهجر الجميل. الصبر بغير شكوى، والهجر بغير أذى، والصفح بلا عتاب. الصفح اقترن بالجمال، والهجر بالجمال، والصبر وهي قيم أخلاقية. والخلق ربط الله تعالى بين أمرين اثنين: بين الانتفاع المادي للأشياء، وبين التذوق للقيمة الجمالية المودعة في هذا الخلق. واسمع معي قول الله في القرآن. القرآن يقول: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هذا ما ينتفع به ماديا. ثم قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. القرآن الكريم يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لما أمرنا الله تعالى وندبنا إلى إتيان المسجد، قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش ولباس التقوى ذلك خير. هنا الآية تحدثت عن ثلاثة أنواع من اللباس: لباس يقصد به الستر، وهو عبر عنه بقوله يواري سوآتكم، ولباس يقصد به التجمل، وهو الذي عبر عنه بالريش، ولباس يقصد به الوقاية، وهو المعبر عنه بقوله ولباس التقوى ذلك خير. في البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، حلية انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، أنبت به حدائق ذات بهجة من كل زوج بهيج. تلقى في خلق السماء، في خلق الأرض، في خلق النبات، في خلق الإنسان، القرآن يشير إلى ضرورة التمتع والنفاذ إلى القيم الجمالية المودعة في الكون والمودعة في الخلق والمودعة في الوجود. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في لحمها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. فالإحساس والتذوق للقيم الجمالية المودعة في الخلق المودعة في الوجود يمكن أن تكون مدخلا من مداخل الدعوة إلى الله، وهو دور عظيم أن تنهض به المؤسسات. ولذلك إذا عملت مخيم ولا المؤتمر، مساجدنا، دورات المياه، المراكز، المكتبات، ينبغي أن تكون معبرة عن هذا الوجه الجمالي المشرق الذي يجمع بين الدين والدنيا، يجمع بين الإتقان والإحسان. عشان ما يقال والله إذا جئنا، الواحد تلقاه المسلم كان موظفا في مصنع أو مكتب أو عمل إداري، مكتبه في المحل نظيف، ثم إذا جاء إلى المركز وإلى المسجد عاش على طريقته العفوية، فلا نظام، تجد التخلف الحضاري في مراكز المسلمين في مؤسساته وهي تعيش في بلاد الغرب. والحقيقة القضية ليست قضية ضعف في الإمكانات المادية، ولكن الحس الحضاري يغيب عند أخواننا، فيقدمون في مساجدهم ومراكزهم ومؤسساتهم غير الوجه المشرق الذي ينبغي أن يظهر به، تظهر به مثل هذه المؤسسات. الموضوع متشعب، وإنما أردت أن أبين أننا نؤمن بمبدأ التعددية الحضارية، وأن رسالتنا لهذه الحضارة الغربية ليس نسفا لها من جذورها، وإنما هو استبقاء لمكتسباتها العائدة لخير الإنسان، واستكمال النقص الذي طرأ على مسيرتها ليتحقق التوازن في المسار الحضاري. الأمر الثاني أننا بيننا وبين القوم عهود ومواثيق نرعاها في دار العهد ودار الدعوة، وأن العلاقة تتكيف على أساس التعارف والشعور بإنسانية الإنسان والسلام والبر والقسط ورعاية المواثيق والعهود، وأن لنا مهمتين، إحداهما تتصل بأمة الإجابة والأخرى بأمة الدعوة، ولكل مهمة رجالها وأهلها، علينا أن نرتب الأولويات وأن نفرق بين التعبير عن قضايا المسلمين في بلاد المشرق وبين أن يكون هذا الأمر خصما على أولوياتنا، مع ضرورة إحسان فقه الواقع في الغرب وفقه الأولويات وفقه الشرع، وأن نعبر الإسلام من خلال تيار الوسطية والاعتدال، التيار الذي يبدأ بالقواسم المشتركة قبل الأمور المختلفة عليها، بعيدين عن تيار الغضب وتيار الخرافة وتيار الحرفية. وكلمة أخيرة أقولها وبها أختم، ضرورة التنسيق بين المؤسسات والمراكز الإسلامية. إن الانتماء الحزبي والانتماء لجماعة من الجماعات أو حركة من الحركات لا يعطي مشروعية للعمل تؤدي إلى إقصاء الآخرين من حق الوجود والممارسة. نعتبر أننا جميعا رسل هداية، وأننا جميعا على ثغور، كل واحد منا يسد ثغرة من الثغور التي يستطيع أن يؤديها، دون أن نعلن الحرب على بعضنا البعض، ودون أن يشكك بعضنا في بعض، ودون أن يسيء بعضنا إلى بعض. فإن حاجة الدعوة الإسلامية في بلاد الغرب إلى جهد كل واحد منا مخلص تسمو بنا عن جراحات التحزب وعن جراحات الاختلاف في الرأي والانتماء في المذهب أو الطائفة، الإسلام أرحب بأبنائه، وقضايانا تحتاج لجهود المخلصين منا، فعلينا أن نتعاون في المتفق عليه وأن نتغافر ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من الرؤى، لأن مثل هذا الصراع الذي ينشأ بين المراكز الإسلامية يكون من أعظم العوامل التي تصد عن سبيل الله. وكفى الأمة تفرقا وتمزقا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكثرا وإذا افترقنا تكثرت آحادا، النمل تبني قراها في تماسكها والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.